مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبرويس، إني أتكلم معاكم في عبارة كان الأنبرويس يرددها كثيرا، اللي هي عبارة ويل لي فإن غربتي قد طالت علي. العبارة دي عبارة قديمة من زمان، والأباء يتحدثون عن غربتهم. داود النبي قال هذه العبارة في القديم: ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. ويعقوب أب الآباء لما سألوا فرعون عن سني حياته قال له: أيام غربتي على الأرض قليلة وردية. وآباؤنا القديسون كانوا يعيشون باستمرار في حياة غربة. داود نفسه بيقول: غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. وبيقول: أنا غريب ومجتاز مثل جميع آبائي، يعني نزيل على الأرض وغريب. آبائنا كلهم كانوا يشعرون بهذه الغربة، ولذلك عندما تكلم عنهم بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين قال: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وكانت الخيمة في حياة إبراهيم رمز للغربة، لأن الشخص اللي بيبني بيت ده له موضع إقامة، أما الإنسان الغريب المتنقل فبيعيش في خيمة ينصبها النهاردة ويشيلها بكرة. وظلت الخيمة رمز للغربة، أزهى تشبيه لحياتنا في الجسد. فقال: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي، يقصد الجسد كأنه خيمة، فلنا في السماوات بناء من الله. واعتبر ان السكنة في الجسد وضع مؤقت، لذلك قال ان هو خيمة، ان نقض بيت خيمتنا الارضي. ولما اتكلم عن معيشتنا في السماء قال: فلنا في السماء بناء، لان البناء ثابت. فحياتنا على الارض عبارة عن غربة، ايام قليلة نقضيها على الارض. في الحقيقة لو احنا شعرنا بغربتنا على الارض، يكون الشعور بالغربة على الارض هو اساس لجميع الفضائل. جميع الفضائل تتركز على هذا الشعور، الشعور بالغربة. إنسان غريب ومجتاز مثل جميع آبائه. لو شعرت إن الأرض هي وطنك الأصلي وإنك أنت دائم فيها، هتتمسك بيها وتحبها وتجعل آمالك فيه. وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. لكن إذا شعرت بالغربة، عند ذلك لا تتركز آمالك في الأرض، لا تتركز آمالك في هذا العالم ولا في المادة، ويكون نتيجة الغربة التجرد. فالغربة عبارة عن أم مخصبة لها بنون كثيرون، من ضمن أولادها التجرد. لا يستطيع أن يتجرد الإنسان الذي يحب الأرض والمعيشة فيه، لكن يتجرد الإنسان الغريب. الإنسان الغريب لما واحد فيكم كده مثلا يسافر بلد من البلاد الأجنبية، سافر أوروبا أو أمريكا يتعالج أو يدرس أو يروح زيارة، ما بيحملش نفسه أحمال كثيرة وهو مسافر، يدوبك ياخد شنطة كده لا يصرح له على ما أظن بأكثر من 20 كيلو يشيلهم معاه، بس بياخد هدومه الضرورية ويمشي، ما بياخدش حاجة تاني معاه، ما بيحملش نفسه بأثقال العالم ولا مهام العالم. لو حد سأله قال له ليه، يقول له: كلها أيام غربة قليلة ونرجع. لكن لو إن إنسان مهاجر من البلد وهيروح يستقر ويستوطن هناك، يبقى ياخد معاه كتير، كل شيء تشتهي عيناها هنا لابد ياخده معاه. أما الغريب فلا يأخذ معه شيئا. إنسان غريب ماشي كده. دايما من صفات الغربة التجرد.
الإنسان اللي يشعر بغربته على الأرض لا يكنز له كنوزا على الأرض، لأن ما فيش حد يكنز في مكان غربة، ولا يتعلق بيها ولا بالأمال اللي فيها ولا بالوظائف اللي فيها ولا بالبيوت اللي فيها ولا بالمقتنيات اللي فيها. تقول له ابني لك بيت، يقول لك ابني بيت في مكان غربة، ما بعد بنيه مسيري هسيبه وامشي، فابنيها عشان ايه؟ تقول له اهتم علشان تاخد الوظيفة الفلانية وتترقى في الدرجة الفلانية ويجرالك ويجرالك، يقول لك وبعدين ما مسيري كل الحاجات دي هسيبها وامشي، الألقاب هسيبها وامشي، والوظائف هسيبها وامشي، والمال بتاع العالم هسيبه وامشي، فلماذا أنا أكتنز لي رغبات وشهوات على الأرض؟ دي مكان غربة، مكان غربة ما يجبش إن أنا أنشغل بيه. حياة الغربة باستمرار تشعر الإنسان بوجوب التجرد. لما الإنسان يكون غريب يبقى يهتم بالوطن الذي يعيش فيه ويستوطن أكتر من مكان الغربة، فهو موجود في غربته يقول إمتى أرجع لوطن الأصلي وإمتى أستقر فيه، وطول مدة غربته يحوش الحاجات اللي هو هيجيبها. واحد مثلا سافر غزة والحاجات في غزة رخيصة، هيقضي هناك أسبوعين ثلاثة ويرجع، هو مش هيستوطن في غزة، ومتلاقي الأسبوعين الثلاثة دول قاعد يجيب حاجات، أشتري الحاجة الفلانية دي رخيصة أخدها معايا لما أرجع بلدي، أشتري الحكاية الفلانية دي رخيصة أخدها معايا لما أرجع بلدي. يبقى بيهتم وهو موجود في غزة دي بأنه ياخد الحاجات اللي يقدر يستعملها في بلده، لكن يروح يقول إن أنا أشتري بيت في غزة ولا أشتري فدانين ثلاثة ولا أعمل لي عزة، مستحيل، ده هيقضي يومين ويمشي. فكذلك لما احنا نشعر بغربتنا يبقى نعد كل العدة إن احنا كيف نمهد لنا مكانا في الحياة الأخرى. طول مدة غربتك على الأرض تقول أنا مسيري هسيب الأرض دي وأروح السماء، إزاي إني أوضب لي مكان صالح في السماء؟ إزاي أوضب لي مكان صالح في السماء؟ القرشين اللي معايا دول أشتري بيهم مكان في السماء، أديهم للفقراء أروح ألاقيهم موجودين هناك. اللقمة اللي بأكلها دي أكل نصها والنص التاني أديه للفقراء، مسيري أروح ألاقيه هناك. أنا مش عايز حاجة على على على, على أرض الغربة دي. كل حاجة عندك تحاول إنك تبني بيها بناء في السماء. الكرامة اللي أخدها في العالم هتضيع مكانتي في السماء. الشتيمة اللي أخدها في العالم باحتمال وبصبر وبطول أناه تربي لي مكان فوق، مفيش مانع إن أنا أهان من أجل المسيح، أحتمل من أجل المسيح، أتعب من أجل المسيح، أضطهد من أجل المسيح، كل دي حاجات كويسة تبني لي مكان هناك. إحنا يبدو لينا إن في كثير من الأوقات بنعمل لتثبيت أقدامنا في الأرض، لكن ما بنفكرش في السماء اللي احنا هنروح هنثبت فيها أقدامنا ازاي. اذا كنت انسان حكيم وتشعر بغربتك ابتدي استعد لهذه الأرض التي انت ذاهب اليها من الآن بكل عمل صالح. شوف ايه اللي يثبتك عند ربنا وايه اللي يخليك تعيش هناك كويس، واعمله، عد العدة اللي تنفعك هناك، مش بس من حياة الإحسان ولا التجرد ولا غيره، وإنما أيضا من الفضائل الصالحة التي تقف أمامك هناك، من تجهيز قلبك لسكن الله هناك، من إيجاد علاقة محبة مع الله اللي هتقابله هناك، من إيجاد علاقة صداقة مع الملائكة والقديسين اللي هتقابلهم هناك. تبتدي من أول دلوقتي تجهز نفسك للمعيشة هناك، لأنك أنت إنسان غريب. ولذلك بولس الرسول لما اتكلم على الغربة اتكلم ان في نفس الوقت الاشخاص اللي شاعرين بغربتهم دول اشخاص امالهم كانت في المدينة الاخرى التي لها الاساسات التي بارئها وصانعها الرب. باستمرار امالهم كانت معلقة في ذلك العالم الاخر. يقول كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الرب، وقال إيه؟ قال فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إليهم لأنه أعد لهم مدينة. كلمة طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض فسرها الآباء وخاصة القديس أغسطينوس بأنها أرض الأحياء، أرض الأحياء اللي اتكلم عليها داود النبي واللي بيقول عنها يوحنا الرسول أبصرت فإذا سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا ولم توجدا بعد. إذا كان الإنسان هيذهب إلى أرض جديدة هي أرض الأحياء وإلى سماء جديدة، فعليه إن هو ما يفكرش كتير في الأرض الزائلة دي. ضع أمامك هذه العبارة: ويل لي فإن غربتي قد طالت علي. غربتك فين؟ غربتك في هذا الجسد وغربتك في المادة. أنت كنت نفخة قدسية عند الله، هذه النفخة القدسية أودعها الله في التراب، وسيأتي يوم تترك هذا التراب وترجع إلى الله. العبارة اللي قالها السيد المسيح عبارة جميلة تؤخذ مع المسيح بمعنى ومعنا إحنا بمعنى آخر. قال إيه؟ قال: من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب. أنت كمان بالشكل ده، من عند الله خرجت وأتيت إلى العالم وأيضا تترك العالم وترجع إلى الآب، فلماذا تهتم بهذا العالم الذي سوف تتركه؟ إن كنت صحيح تهتم بخلاص نفسك، اهتم بالشيء الذي يستمر معك إلى يوم الدينونة. كل حاجة لا تستمر معك ما تهتمش بيه، كل حاجة سوف لا تدوم معك إلى الأبد لا تهتم بيه، اهتم بالباقيات، الأشياء التي ستتبعك في اليوم الأخير إلى حيث تستقر معك حتى النهاية. عشان كده بولس الرسول بيقول إيه؟ ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت دلوقتي بتعيش بالحواس، الحواس الجسدية دي، هذا الجسد اللي فيه حواس بترى وبتسمع وتلمس وتذوق، طبعا في المادة، هيجي يوم تخلع هذا الجسد، ولما تخلع هذا الجسد سوف لا تعيش بالحواس، لأنك ستلبس جسدا آخر روحيا، هذا الجسد الروحي لا تستعمل فيه الحواس. بيقول غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. الأشياء التي ترى أشياء وقتية فلا تنظر إليها ولا تهتم بيها، بل انظر إلى الأشياء التي لا ترى. الأشياء التي ترى سوف لا تبقى معك في اليوم الأخير، سو إن لم تتركها هي سوف تتركك، إن ما تركتهاش أنت هتتركك هي، مش بس هتتركك على الأرض وفي السماء، لأننا سنعيش في عالم بعيد عن المادة، المادة ملهاش وجود فيه، سيأتي وقت المادة دي يصبح لا معاملة لنا معه، حتى جسدنا هذا المادي سوف نخلعه، وهذا الفاسد يلبس عدم فساد، ونلبس جسدا نورانيا روحانيا لا يتعامل مع المادة. لما بولس الرسول قال ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، كان يقصد إيه؟ يعني في أشياء عجيبة علينا ما شفتهاش عينينا هنشوفها هناك؟ أبدا. ده ما لم تره عين يعني ما لا تستطيع العين أن تراه، لأنه شيء غير مادي، لأن نعيم ملكوت السموات أشياء روحية غير مادية، العين المادية لا تستطيع أن تراه. فلما يقول ما لم تره عين يبقى مظبوط، لأن أشياء روحية لا تراها العين، العين ما بتراش غير المادة. أنا بشوف الحاجات دي قصادي لأنها أشياء مادية، لو كانت أشياء روحية ما أقدرش أشوفها بعيني. ولم تسمع به أذن، لأن السمع المادي ده بتاع الحواس هينتهي، الحواس بتاعتك كلها هتنتهي، اللمس هيروح والسمع هيروح والنظر هيروح من ناحية المادية، وتلبس جسدا روحانيا يرى رؤية روحية ويسمع بطريقة روحية ويحس بطريقة روحية، وكل الإحساس المادي ملهوش قيمة. إذن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، كلها هتسيبها وهي هتسيبك وهتطلع فوق في السماء عند حاجات بعيدة عن المادة خالص. حتى هذا الجسد المادي هتخلعه وتلبس جسد لا يتعامل مع الماديات، ملهوش معاملة مع الماديات. فالإنسان الغريب يشعر أن مجرد وجوده في الجسد غربة. ليه وجوده في الجسد غربة؟ لأن أبعده عن الحياة الروحية الحقيقية. الحياة الروحية الحقيقية بنشعر بها لما نخلع هذا الجسد، أو عندما تبطل حواس هذا الجسد. إزاي تبطل حواسه؟ زي ما قال بولس الرسول، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. هو مش حاسس بحواس الجسد دي، الجسد ده مش شاعر بيه. أو زي ما قال يوحنا الرائي، قال كنت في الروح في يوم الرب، كنت موجود في الروح في يوم الرب. موجود في الروح يعني مش شاعر بالجسد ولا بحواس الجسد ولا بإدراكات الجسد. فالإنسان الغريب يشعر بغربته في هذا الجسد، لأن بولس الرسول يقول إيه؟ بيقول آيات جميلة خالص، بيقول فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب. ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. يعني إيه ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب؟ لأن إحنا عايشين بطريقة مادية، نرى رؤية مادية، نسمع سمع مادي، نلمس لمس مادي. هذا الجسد بثقله بيمنعنا عن الروحيات وإدراكها. لما نتخلص من الجسد وثقل الجسد نرى الروحيات كروحيات، ونستطيع نرى ما لا تره العيون ونسمع ما لا تسمعه الأذان. إذن يريد إن إحنا نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. الشخص اللي بيشعر بغربته في الجسد لا يستوطن في الجسد. يعني يستوطن في الجسد؟ يستوطن في الجسد يعني يسكن في الجسد مجرد سكنة. ثم القديسين كانوا ساكنين في الجسد. يستوطن فيه يعني يبقى الجسد ده بالنسبة له وطن، اللي عايش فيه عيشة حقيقية، البلد الحقيقية بتاعته. وده طبعا مش ما يليقش بالقديسين، لأن القديسين لا يسلكون حسب الجسد. القديسين عندهم حياة الجسد هي موت، وطالما الإنسان مرتبط بالجسد، أي برغبات الجسد، أي بشهوات الجسد، أي بحياة الجسد، يبقى هو ميت. إذا كنت تشعر بغربتك عن الجسد صحيح، حاول أن تنطلق منه. إن كنت تشعر بغربتك في الجسد، حاول أن تنطلق منه. انطلق من شهواته، انطلق من رغباته، انطلق من حواسه، انطلق من احتياجاته. اعند مع جسدك على قدر ما تستطيع. الجسد بيشتهي ضد الروح، والروح يشتهي ضد الجسد. فخلي شهواتك كلها روحية، وخلي شهواتك الروحية تقهر شهواتك الجسدية. لأنك طالما أنت في الجسد فأنت متغرب عن الله. الجسد عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يتمتع بلذات الحياة المادية، عايز ينام وينعس، عايز يستريح راحة جسدية، عايز شهوات كثيرة لا داعي لحصرها. أنت لا تعيش في الجسد، لأنك طالما تعيش في الجسد فأنت متغرب عن الله. لذلك ينبغي أن تسر بأنك تنطلق من هذا الجسد وتشعر بغربتك فيه. كل ما جسدك يضغط عليك في أكل، في شرب، في نوم، في لذة، في شهوة، قل ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. أنا متغرب عن ربنا في هذه الحواس، مش قادر، بنظر بطريقة مادية وبعايش بطريقة مادية. إذا كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. إمتى جسدك يكون نير؟ لما يشف جسدك فنور الروح الذي فيه يبان منه. يعني إيه؟ لما أنا أجيب إناء كثيف كده، صفيحة تقيلة أو حديد، وأحط جواه لمبة ما يبانش. لما أجيب صفيح خفيف وأحط جواه لمبة يبان شيء من النور. لما أجيب إزاز يبان نور أكثر. كل ما كانت المادة شفافة كل ما كانت تبين اللي جواه. كذلك كلما كان جسدك شفافا كلما أظهر الروح التي توجد داخله. وكلما كان جسدك ثقيلا بمادته مش ممكن يبين الروح اللي جواه. فليكن جسدك خفيفا وليكن جسدك شفافا، ولتكن الروح هي الظاهرة منه وهو مجرد رداء شفاف بسيط يظهر الروح الموجودة داخله. فالإنسان اللي يشعر بغربته هو إنسان متجرد، وهو إنسان زاهد، وهو إنسان يسلك بالروح وليس حسب الجسد. جاي بالليل يصلي ويلاقي نفسه تعبان، يقول لجسده أنت عايز تستريح يا حبيبي هتستريح، لكن مش دلوقتي ومش بالكيفيات. راحتك الحقيقية لما ترقد في القبر، لكن أنت عايز راحة دلوقتي مالكش عندي راحة. أنت لازم تكون إناء صالح للروح، لازم تجاهد معاها وتشتغل معاها. الروح نشيط والجسد ضعيف، ما تخليش الضعف بتاعك يضيع نمو الروح. اخضع وطاوع، الخضوع والطاعة كويسين، وتجبره تقول له اسهر معايا. أما قدرت أن تسهر معي ساعة واحدة اسهر معايا وصلي. أما لو استلذت بالنوم واستريحت وسلمت راسك للمخدة يبقى بتسلك حسب الجسد، يبقى أنت لسه مستوطن في هذه الخيمة، يبقى نسيت المدينة التي لها الأساسات التي بارئها وصانعها الرب. جسدك عايز ياكل وبيشتهي ويقول لك اكل من الصنف ده واكل من الصنف ده واخد من ده واسيب ده، قول له لا يا حبيبي، انت عايز تاخد شهواتك على الارض، انا ما طوعكش. ده لو انا طوعتك ابقى انا انسان جزداني زيك. ده انت لازم انت اللي تطوع الروح وتخضع ليه، تسمع وتطيع. الطريقه دي ما تنفعش. ده الكتاب بيقول ان الجسد بيشتهي ضد الروح، وانا مش عايزك تشتهي ضد الروح. يقول لك ويه يعني ما الأكل حلال؟ هو الأكل حرام؟ ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان. تقول له صحيح ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، لكن الشهوة هي اللي تنجسه، وإنت بتشتهي الصنف الفلاني وأنا مش عايز أديك شهوتك. تربي جسدك وتأدبه وتمسك له عصاية كويسة، لأن الذي يحبه الرب إيه؟ يؤدبه. جسدك عايز يتلذذ بشهوات كثيرة، قول له لا، مالكش لذة هنا. كل لذة ليك عبارة عن تغذية للتراب، عبارة عن تغذية للدود. لا تأخذ خيراتك على الأرض، أنا مش عايز أديك خيراتك. تقول يعني أنا محبش جسدي، خلاصة الكلام يعني محبش جسدي. أقول لك لا، تحب جسدك. تحب إيه؟ جسدك. بس إيه المحبة الحقيقية لجسدك؟ لو حبيت جسدك محبة شهوات ومحبة أكل وشرب يبقى بتسمن جسد عشان ياكلوا الدود، مفيش غير كده. كأنك عايز الدود بدل ما ياكل 40 كيلو ياكل 50 كيلو، ادي الشغلانة كلها، بتسمن جسدك عشان الدود. إذا كنت عايز جسدك صحيح بتحبه محبة حقيقية، فقل لجسدك ده أنا عايز يكون لك نصيب فوق، عايزك تبقى روحاني وتتمجد في السماء. ولا يمكن إنك أنت تبقى روحاني وتتمجد في السماء إلا لو تنازلت عن شهواتك على الأرض. أنا عايز يكون لك نصيب يا جسدي في ملكوت الله، ولا يمكن يكون لك نصيب إلا لو تنازلت عن نصيب المادة هنا في هذه الأرض. كون إنك تتمتع على الأرض وتتمتع فوق ده مستحيل، ما تقدرش تخط أرض وسماء مع بعض، لدي لدي، لأنها تنتظرك الآية اللي بتقول استوفيت خيراتك على الأرض زي الغني اللي كان موجود أيام إلعازر. فاتعب شوية، واحد يضربك ألم وتلاقي كل دمك طلع فوق في عينيك وإيدك امتدت ترد الضربة بضربة، تقول لجسدك لا يا حبيبي إيدك دي ما تمتدش، دي إيدك لو امتدت تبقى تقطع وتلقى في النار. أما أنت فأصبر على هذه اللطمة لكي تستطيع أن تتمتع فوق، ما تخليش الدم ده يحمى فيك ويطلع لعينيك ويطلع لوشك وتلتهب به أعصابك، لأن بالشكل ده أنت هتضيع نصيبك في الملكوت. اخضع للروح وطاوع واقبل هذه اللطمة ومد خدك للطمة الأخرى. قل لك تعبان ومش قادر، قل له معلش احتمل التعب من أجل المسيح ومن أجل المسيح بس، لا أبدا، احتمل التعب من أجل نفسك. هو المسيح يعني هيكسب منك إيه؟ أنت لما بتحتمل اللطمة دي بتحتملها من أجل المسيح ولا من أجل نفسك؟ بتحتملها من أجل نفسك، لأنك لو ما احتملتهاش بتضيع نفسك وتودي نفسك في جهنم، فاحتملها لكي تحفظ مكانا صالحا لنفسك. فالإنسان طالما يعيش في الجسد فهو متغرب عن الله، فأنت ابعد عن حياة الجسد بقدر الإمكان، لا تعطي لجسدك راحته على الأرض. القديس الأنبا بولس الطموهي كان بيتعب جسده لدرجة عجيبة، لدرجة إن المسيح ظهر له وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولس، فقال له لا يا رب أنا ما تعبتش من أجلك زي ما أنت تعبت من أجلي، وإحنا ما الذي أتعبنا به أنفسنا وأجسادنا على هذه الأرض لكي ننال الملكوت؟ الملكوت ده لازم ليه ثمن، ما بيتباعش بلاش. صحيح ان احنا متبررين مجانا بالنعمة، ولكن النعمة لا تعمل في الكسالة، النعمة ليست بابا للتراخي وللنوم، فلازم ليه ثمن. العذارى الجاهلات فقدوا الملكوت، اما الحكيمات فكنا قد اختزلنا زيتا نفعهن في الساعة الحرجة. وانت هل اختزنت لك زيتا؟ يوسف الصديق كحكيم كان قد جهز قمح لأيام الجفاف، وانت هل اختزنت لك قمحا لأيام الجفاف؟ اذا كان لا معاك لزيت لاستقبال العريس ولا حنطة لأيام المجاعة، فما الذي تفعله؟ لازم تعمل عمل، لازم تجهز نفسك للملكوت. اوعى تهتم بجسدك، واذا طلب منك جسدك اي طلب لا تطاوعه، لا تطاوعه في اي شهوة. القديسين الجبابرة دول لما اخضعوا اجسادهم بقت اجسادهم بركة. هنروح احنا دلوقتي بعد العظة دي بمشيئة ربنا لكي نلف جسد القديس الأنبرويس بالحنوط. ليه نروح ناخد بركة من جسد القديس الأنبرويس؟ وليه نحطه في الحنوط؟ ليه بنكرم هذا الجسد؟ لأن هذا الجسد خضع لمشيئة الروح على الأرض فتمجد. الجسد اللي يتمجد هو الجسد الذي يخضع لمشيئة الروح، اللي ما يخضعش لمشيئة الروح يبقى ملهوش فايدة، ده ما يتمجدش، ده يأكل الدود ولا يلف بحنوط ولا يجرى له حاجة. أجساد القديسين كانت بعد ما يموتوا يستطيعون أن يقيموا الموتى، عظامهم ممكن يتحط عليها ميت يقام، هذه العظام كانت مملوءة من الحياة وممكن تعطي حياة لآخرين بهبة الله. ليه؟ لأنها كانت أجساد تعذبت على الأرض من أجل الله. أجساد الشهداء، ليه أجساد الشهداء بتكرم؟ ليه أجساد الشهداء بتحدث منها أعاجيب؟ ليه ليها هذه الكرامة العظيمة؟ لأنها تعذبت كثيرا من أجل الرب. كل ما يتعذب جسدك من أجل الرب كل ما يتمجد في السماء، وكل ما يتنعم جسدك على الأرض كل ما يكون عرضة للهلاك الأبدي. فأنت اتعب جسدك على قد ما تستطيع، اتعب جسدك، اتعب جسدك. ليس التعب اللي موجود عند الوثنيين زي الهنود واليوجا وغيره، لا، التعب الذي تسيطر فيه الروح. يعني الفرق بيننا وبين الناس التانيين انهم تعب لمجرد التعب، لكن احنا بنتعب علشان نخلي الروح تسيطر. اذا اصطدمت الروح بالجسد فخلي الروح تسيطر وخلي الجسد يخضع. لا تجعل نظراتك حرة طليقة تنظر ما تشاء، وإلا بتكون تعطي جسدك حرية تميت وتضيعه. أنت فكرك لما تعطي نظراتك حرية تنظر كما تشاء بتعطي جسدك حرية؟ أبدا. في الوقت اللي بيكون جسدك حر ينظر كما يشاء بيكون في الواقع مقيد بقيود خطية، ومقيد بقيود العالم، ومقيد بقيود المادة. فهو يظن نفسه حرا طليقا يفعل ما يشاء، وهو في الحقيقة مقيد بقيود تربطه إلى ما تشاء هذه القيود. الحرية والعبودية إحنا ساعات بنفهمها غلط. الحرية الحقيقية هي أن تصبح الروح حرة من قيود الجسد. الحرية الحقيقية هي أن يحررك المسيح من الخطية، ويحررك المسيح من المادة، ويحررك المسيح من سلطان العالم ومن شهوات العالم. دي الحرية الحقيقية. لكن تقول أنا حر أخطي زي ما أنا عايز، مش ما تبقاش دي حرية، أنا حر أخطي زي ما أنا عايز. لأن أخطي زي ما أنا عايز معناها أنا مقيد بالخطية تجعلني أخطئ زي ما هي عايزة. الابن الضال لما ساب بيت أبوه عشان يعيش حر، هل صار حرا حقا أم صار مستعبدا للخطية؟ هو افتكر الحرية أن يسيب بيت أبوه، ولكن كل خطوة بعيد عن البيت كانت بتقيده بقيد. كل ما يمشي في كورة بعيدة وكل ما يبتعد كل ما القيود تزيد تزيد تزيد. أدي بيت أبوه كده وهو ماشي كده، ماشي وسط قيود 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 قيود، لغاية لما ذهب إلى كورة بعيدة كان مقيد قيود كثيرة جدا. فهو ظن إن دي حياة حرية وفي الحقيقة كانت حياة قيود. الحرية الحقيقية هي حرية في المسيح يسوع، هي حرية من المادة ومن الجسد ومن الشيطان ومن العالم. تنطلق من الجسد ولا تصبح متغربا فيه بعد. يبقى الغربة غربة عن العالم، غربة عن الجسد وطلباته. الغربة تولد التجرد وتولد الزهد. الغربة أيضا تولد الصمت. الغربة أيضا تولد الصمت. بعض من القديسين كانوا بيسألوهم ما هي الغربة؟ يقول هي الصمت. يعني ايه علاقة الغربة بالصمت؟ واحد موجود وسط ناس، الناس بيتكلموا في مواضيع كتيرة، هو راجل صاحب بيت بيتدخل في الموضوع ده ويتدخل في الموضوع ده ويتدخل في الموضوع ده، فيتكلم في الموضوع ده ويتكلم في الموضوع ده، وراجل منشغل بالكلام. لكن افرض واحد غريب يقعد ساكت، واحد غريب ايه يقعد ساكت، انت زرت مكتب مدير عام لإحدى الإدارات لطلب معين، ولقيت المدير ده بيتكلم مع الوكيل بتاعه في موضوع من الموضوعات، منتظر على كرسي وقاعد ساكت، هما يتناقشوا زي ما هم عايزين، يتكلموا بالربع ساعة بالنص ساعة، يحودوا من موضوع لغيره، مالكش دخل، أنا مالي، ما شأني أنا بهذه الموضوعات؟ ناس لهم مواضيع بيتفهموا فيها وأنا قاعد ساكت. لو دخلت بقيت راجل صاحب بيت، ما بقيتش غريب. الإنسان الغريب ما يتدخلش، قاعد ساكت، هو ماله. ولذلك الآباء اللي عاشوا غربتهم على الأرض كانوا عايشين ساكتين، هو ماله. بيقول واحد من القديسين قال أي مكان ذهبت إليه قل غريب أنا، غريب أنا، ما شأني بهذه الأمور؟ حدثت المشكلة الفلانية بتخش فيها ليه؟ انت مالك؟ انت مش غريب؟ طب ما دام غريب تدخلت ليه واتكلمت ليه؟ خليك غريب وساكت. حدثت دوشة في الحتة الفلانية في الموضوع الفلاني وانا مالي؟ انا راجل غريب، ايه اللي دخلني في هذه الامور؟ ما شأني بكل هذا؟ كن غريبا. اللي عاشوا أيام غربتهم عاشوا في صمت. القديس الأنبابي من مرة كان موجود ولقى اثنين من الرهبان بيتخانقوا لغاية لما عوروا بعض، وهو قاعد ساكت. فجه أخوه الأنبا أيوب وزعل منه، قال له أنت مش شايف الرهبان دول بيتخانقوا؟ ساكت ليه؟ قال له دول اخوات ومصيرهم يصطلحوا مع بعض. قال له لكن تسيبهم كده لغايه لما يعوروا بعض؟ فلما انبا بيه من لا انبا ايوب يعني زودها شويه، قال له اسمع، ينبغي ان تعلم ان بي من ليس هاهنا، ينبغي ان تعلم ان بي من ليس هاهنا، انا مالي؟ انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده؟ أنا راجل غريب، خليني في حالي، راجل غريب خليني في حالي، ملياش دخل باللي بيعمله فلان أو بيعمله علان. الرجل الغريب هو راجل صامت. تقدر تقيس غربة الإنسان فعلا بمقدار صمته، هو صامت ولا لا؟ منين ما يتدخل في موضوع ويحشر نفسه فيه، يبقى اعرف إنه اعتبر نفسه جزء من هذا الموضوع. ما دام اعتبر نفسه جزء من هذا الموضوع والموضوع ده يهمه ولا بد يعلق عليه والتعليق ده هيجيب وما يجيبش، يبقى ما بقاش غريب. صمتك هو اللي يحكم غربتك، انت تقدر تسكت ولا لا؟ انسان غريب يقول ايه؟ ايه اللي دخلني في الاشكال الفلاني؟ افرض انا ما كنتش موجود، كانت الدنيا هتخرب؟ افرض انا ما كنتش موجود، كانت الدنيا هتخرب؟ افرض انا ما كنتش مولود، كانت الدنيا هتخرب؟ لو ما كنتش انا حاضر هذا الاجتماع، كانت الدنيا هتخرب؟ انا راجل غريب، ايه اللي دخلني في المواضيع دي؟ انا مش بقول لك باستمرار تعمل كده، لكن بقول لك ده حكم غربتك. ده حكم ايه؟ غربتك. تقول لك ان انا ليا دخل في هذا الموضوع وعلي مسؤوليات، اقول لك ما دام ليك دخل وعليك مسؤوليات تبقى مش غريب. اللي عليه مسؤوليات ده غريب ازاي؟ ده جزء من التشكيل القائم. فانت تعتبر غريب بقدر صمتك. تكون موجود وكلام كتير عايز يطلع من جواك، تقول وانا مالي وانا مالي وانا مالي، انا راجل غريب. لو استطعت تظبط لسانك وما تتكلمش يبقى انتصر مبدأ الغربة، اتكلمت يبقى ما شعرتش ان غريب. فالغربة هي حياة صمت، حياة صمت. جايز تصمت وقلبك يتكلم في الموضوع وأفكارك تتكلم يبقى مش غريب. الصمت الحقيقي هو صمت اللسان وصمت الفكر، ما تبقى غريب ازاي؟ فأنا إذا كنت قاعد كده وبفكر في الموضوع الفلاني، يا ترى الموضوع الفلاني ده جرى فيه ايه وهيجرى فيه ايه ويتعمل فيه ايه ونسوي فيه ايه، قاعد اخد ودي في هذا الموضوع، ابقى انا مش غريب عن هذا الموضوع. لو كنت غريب يبقى انت مالك بالموضوع ده، جاي تجيلك الافكار نعمل ايه في الموضوع ده، ترد على الافكار وانت مالك وايه اللي دخلك في الحكاية دي. كلمة انت مالك وايه اللي دخلك في الحكاية دي تجرحك لو واحد قالها لك، لكن لما انت تقولها لنفسك ما تنجرحش. امال يعني غريب؟ يعني ايه غريب؟ ايه اللي دخلك في الشغلانة دي؟ انا عايزكم تشعروا بغربتكم، تشعروا بغربتكم على الارض. ايه اللي دخلكم في المواضيع دي؟ انا اكون حبة حنطة نامية كده وبعدين الاقي شوية زوان مزروعين في الارض، اجي اقول نقوم ونخلع الزوان. طب وانت مالك بالزوان؟ انت مسؤول انك تنمو كحنطة، لكن ليس عملك انك تقلع الزوان. اذا كان صاحب الحقل نفسه، صاحب الحقل نفسه والزارع العظيم نفسه قال دعوهما ينميان معا الى يوم الحصاد، قالوا له يا رب تحب نشيل الزوان؟ قال لهم لا، خليوهم قاعدين مع بعض ليوم الحصاد. يبقى انت تحشر نفسك ليه في اللي مالكش فيه وتقعد تخلع من الزوان وتتحمس وتقول اشيل دي واحط دي واعدل دي؟ انت بقيت مدبر للكل؟ اذا كان ضابط الكل ساكت انت هتقيم من نفسك مدبر للكون؟ بالشكل ده الانسان ساعات بيكون موجود في بيته وفي مصلحته في كل حاجه، قاعد كده حواسه كلها متيقظة، عينيه متنبهة، قاعد يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، دي غلطة هنا، لا دي غلطة، لا دي مش وحده تعبان، أعصابه مش على بعضيه، عايز يصلح دي ويصلح دي ويصلح دي ويصلح دي ويسكت ده ويعالج ده ويكلم ده ويقول لي ده ما تعملش كده ويقول لي ده لا ده غلط ويقول ليه؟ جرى إيه في الدنيا؟ خليك ساكت، أنت مالك؟ إيه اللي دخلك في المواضيع دي كلها؟ ما تشعر بغربتك، انت راجل غريب بتقضي يومين. افرض واحد فيكم مثلا راح لندن زيارة لمدة اسبوع ورجع، يمشي كده في الشوارع يلاقي محل مش عاجبه الطريقة بتاعته، يروح لصاحب المحل يقول له لا انت لازم تغير الطريقة بتاعتك والاعلام بتاعك، ويلاقي ناس حركة مرور طريقة المرور دي، ويلاقي ناس معلقين اعلان ما يجيش في مزاجه الاعلان، يروح لاصحاب الاعلانات ويقول لهم لا طريقه الاعلان بتاعتكم مش طريقه محببه للنفس، ويقعد يقرا في لندن في هذا الاسبوع. ده غريب، هو ايه اللي دخله في الموضوع ده؟ هو مالك؟ اهو ماشي وساكت. وجه المعارضه انك تقول واجبي كمسيحي في رعايه الاخرين، واجبك كمسيحي في رعاية الآخرين ده شيء وحياة الغربة شيء آخر. الإنسان اللي عايز يعيش في حياة غربة ملهوش دعوة برعاية الآخرين. أما إذا كلف بناحية من نواحي الرعاية يقوم بيها في حدود هذا التكليف، لأن في فترة غربته لازم يكون أمين في القليل اللي دفع إليه، لكن خارج هذا التكليف ملهوش دخل. من استطاع أن يفعل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. اللي يعرف يعمل حسن، صمتك شيء حسن، لو سكت وعرفت تعمله يبقى كويس. تدخلك في شؤون غيرك مش شيء حسن. تدخلك في شؤون غيرك مش شيء حسن، وإلا هتقيم نفسك مصلح للعالم كله، إلا لو كان شيء في محبة في حدود معينة تتمشى به. يعني لقيت أخ من إخواتك يقع في حفرة بينك وبينه، تقول له يا فلان ده في حفرة هنا وبس، تدخل في المواضيع دخول بسيط ولا تدخل إلى أعماقها على اعتبار أنك أنت رجل غريب. لما إحنا بنتكلم في الأول على حكاية الاتضاع كأساس والمحبة كأساس وترك الإدانة كأساس، دي نقطة الابتداء. فلو قلنا حياة الغربة كأساس، يبقى الإنسان في الأول يشعر بغربته. الإنسان اللي يشعر بغربته ويضع أساس الغربة، إذا تدخل فيما بعد لكي يعمل حسنا، إذا تدخل فيما بعد لكي يعمل حسنا، يكون تدخله تدخل لطيف وهادئ يليق بإنسان غريب. يليق بإنسان إيه؟ غريب. في فرق بين أنك أنت تكون غريب، رحت زيارة الواحد في بيت فأنت غريب، وبعدين وجدت حاجة في البيت مش مظبوطة، فبكل هدوء كده ولطف تقول له يا فلان أنا شايف الحكاية دي مش مظبوطة. فلو بصلك قال لا دي كويسة، هتروح ساكت. دي لأنك شعر بغريب. لكن لما تكون موجود في البيت وتشعر بغلطة، تقول لأخوك الصغير الحكاية دي حكاية غلط، يقول لك معلش سيبها. تقول له معلش معلش ازاي؟ يقول بقول لك غلط، يعني لازم تسيب دي، ما سبهاش تديله قلمين. ليه؟ لأنك انت شاعر بأنك انت شخص موجود جوه البيت. إذا هناك فرق كبير بين تدخل الغريب في إصلاح الآخرين وتدخل صاحب البيت في إصلاح الآخرين. فإذا كنت أنت تشعر بأنك غريب، ستتدخل كما يليق بالغريب، في هدوء، في لطف، في وداعة، من غير ما تزعل حد، من غير ما تحتد على حد، تدخل بسيط هادئ رقيق لطيف. لكن ساعات إحنا بنتدخل في أمور بعنف وبرعب من أجل إصلاح الآخرين وبنكون مخطئين. فأنا عايز في الأول الإنسان يشعر بغربته، وبعدين لو تدخل طبقا للآية اللي بيقولها الأخ العزيز اللي قال لنا دلوقتي بتاع من يعرف أن يصنع حسنا ولا يفعل، فهيكون يتدخل بطريقة هادئة لطيفة تليق بالغرباء. نصيحة كده هادية لطيفة يقولها. العيب بتاعنا في حياتنا ان احنا بنبقى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية في نفس الوقت، يعني بنبقى ديكتاتوريين نجمع السلطات كلها. يعني ايه نجمع السلطات كلها؟ انا كمشرع اقول ان الصح ينبغي ان يفعل كذا، فاروح لواحد واقول له الصح انك تعمل كذا كذا، ده كمشرع ما يرضاش، ابتدي اخد السلطة التنفيذية، هتعمل كذا يعني هتعمل كذا، بالذوق بالعافية هتعمل الحكاية دي، ما عملش اخش في السلطة القضائية، اذا يحكم عليك بكذا وتعاقب بالطريقة الفلانية، وبص لاني جمعت جميع السلطات في يدي. ده طبعا طريقة مش سليمة. إذا أتيح لك أن تنصح أحدا فلتكن كمشرع فقط، ولكن لا تضم إلى السلطة التشريعية سلطة تنفيذية وسلطة قضائية. بهدوء كده واحد يقول له واحد يا فلان الحكاية الفلانية دي مش مظبوطة وبس، خلصت على كده. لكن مش مظبوطة ولازم تعمل كده، والواحد يتدخل بعنف وإرغامه، ساعات بتبقى طريقة صعبة. ثم أيضا من يعرف أن يعمل حسنا؟ مين فينا يعرف أن يعمل حسنا؟ كتير أو بنظن أن احنا بنعمل خير وما بنكونش بنعمل خير، وأحيانا تدخلنا بيعمل مشاكل كتيرة، وياما الإنسان بيراجع نفسه بعد تدخله ويجد أنه هو تدخل لكي يعمل خيرا فالنتيجة اتشقلبت وأتت بعكس ما يرجو. يا ما بيحصل، ما فيش حد فيكم جرب الحكاية دي؟ يفكر انه هيعمل اصلاح ولا يقول نصيحة لحد يبص يلاقي الحكاية بقت مشكلة وضيقة ولخبطة. حقه يتدخل. هنا الموقف يختلف، هنا الموقف يختلف. انا لما بقول ان الانسان يشعر بغربته ومفروض يشعر بغربته في العالم، لكن في البيت هو انسان مش غريب، وانسان مسؤول وعليه واجب ومطالب بهذا الواجب امام الله. ما يقدرش بالنسبة لمسؤوليته تجاه أولاده يقول أنا شخص غريب. أنا بتكلم على الغربة عموما، لكن في بعض أمور لا نستطيع مطلقا أن نقول فيها أننا غرباء. فكل واحد في إيده مسؤولية رسمية لا يستطيع مطلقا أن يقول أنه غريب، لأن المسؤولية الرسمية دي تقتضي أنه يقوم بها كما ينبغي، وإلا يبقى مدان أمام الله. فما كانش يقدر مثلا عالي الكاهن يقول أنا راجل غريب ولادي يعملوا زي ما يعملوا أنا راجل غريب على الأرض. لا، ده راجل مسؤول وتحت إيده مسؤولية هو مطالب بيها ويعطي عنها حساب أمام الله. أنا أقصد الغربة عموما في العالم، لكن لا أقصد النواحي اللي الواحد فيها مسؤول مسؤولية رسمية. طبعا دي مش ممكن يقدر يقول فيها أنه هو راجل غريب. هو مش غريب في النقطة دي بالذات، مش غريب. فالأب بالنسبة لبيته مش غريب، المدرس بالنسبة لتلاميذه مش غريب، الرئيس بالنسبة لعمله مش غريب، كل واحد في حدود اختصاصاته مش غريب. ده عليه مسؤولية معينة ينبغي أن يقوم بها، ولا يستطيع فيها أن يقول إنه غريب. السؤال اللي بيقوله الأخ من نفس السؤال اللي قاله الوالد قبل كده بشوية، من جهة ايه؟ من جهة ان الشخص في حدود مسؤولياته لا يستطيع ان يقول انه غريب. بولس الرسول قال لتلميذه عز وبخ انتهر، لان تلميذه ده كان اسقف بتاع بلد، وكأسقف هو شخص مسؤول وراعي وتحت منه رعية، ومفروض أن يدبر رعيته حسنا، وإذا لم يدبرها حسنا يكون مدان أمام الله. فلو كنت أنت راعيا وتحت منك رعية مطالب بأنك تدبرها حسنا، فقطعا لا تستطيع أن تقول إنك شخص غريب. فالموضوع ده زي موضوع الوالد اللي له أولاد وهو مطالب بتربيتهم أمام الله. يوحنا المعمدان قال لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، لأن يوحنا المعمدان كان رجلا نبيا، وكرجل نبي أقيم رقيبا عن الناس، مفروض أن هو يحذر وينذر ويعظ ويعلم، وإذا لم يفعل هذا يكون مخطئا أمام الله. ده واجبه المقدس الذي ينبغي أن يقوم به، وهو أيضا الذي يهيئ الطريق أمام المسيح، فمفروض أنه هو يهيئ الطريق ويوري الناس الشريعة. فمثال يوحنا المعمدان ومثال تيموثيوس الأسقف هو زي مثال الوالد المكلف بأسرة والرئيس المكلف بعمل والمدرس المكلف بتلاميذ، وكل واحد راعي في حدود رعيته. أنا أقصد الغربة العامة بالنسبة للعالم، أما كل واحد في حدود مسؤوليته مفروض يقوم به. لكن كون أنك أنت تعطي نفسك سلطان تيموثاوس وتقف توبخ جميع الناس وتنتهر جميع الناس وتقول الكتاب بيقول عز وبخ انتهر، لو أي واحد قال لك وانت مالك مش هتعرف ترد عليه. لما تيموثاوس يعظ ويوبخ وانتهر، واحد يقول له ازاي بتوبخني؟ يقول له لا، ده أنا مكلف من قبل الله بتوبيخ، فيسكت. لكن لو انت رحت الواحد وقعدت توبخه وقال لك انت بتوبخني بأي صفة، انت ايه اللي دخلك في أمور الخاص؟ تبدأ في خزي تأخذ المتكئ الأخير، تقول له أخطيت، يقول لك طب ما دام أخطيت تدخلت ليه من الأول؟ ما كنت تشعر بغربتك.
تفضل استاذ.